أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في الجهة التاسعة، وهي تتعرض لشرطية التنجيز في الشرط، إذ نقلا عن غير معين في الكلمات، واحتمل بعضهم أنه المحقق الثاني كما رأيت في بعض تقارير الشيخ النعيمي، أنه اشترط التنجيز في الشرط. بمعنى أننا إن عقدنا عقدا كالبيع مثلا، واشترطنا في ضمنه شرطا من الشروط التي هي التزامات في ضمن التزامات، مش شروط العوضين كالأوصاف، معلقا على شيء، غير حادث ومعلوم الحدوث، لأنه إذا حادث ومعلوم الحدوث تعليق لا تعليق، انتهينا. إما حادث غير معلوم الحدوث، يعني أمر مشكوك الحدوث في الحال، وإما أمر استقبالي وهو إما محتم الحدوث وإما ممكن الحدوث. كما لو باع الكتاب وشرط خياطة ثوبه على المشتري إن جاء زيد من السفر، إن عاد أو إن جاء يوم الجمعة أو رأس الشهر، مو مهم. وحينئذ لابد وأن يقع البحث في وجه اشتراط التعليق، اشتراط التنجيز وعدم التعليق، وهو جزما ينقسم. هيك ينبغي الدخول إلى البحث، مش بالطريقة التي دخل بها الشيخ الأنصاري، إلى قسمين أو إلى مرحلتين. المرحلة الأولى من البحث الحديث عن اشتراط صحة الشرط في نفسه بالتنجيس، وأن التعليق مبطل مفسد للشرط. ما بدي يجي أذكر أقسام التعليق يا أخوان، واضحة عندكم، ما بدنا نعيد، لا الواجب المشروط اللي بنبحث في الأصول هنا كما أعاده بعض المحققين، ولا بدي أتحدث عن أن التعليق على ثلاثة أقسام، تارة في الالتزام وأخرى في الملتزم به، وثالثة في اللزوم مش في أصل الالتزام. جيد، وقد يأتي شيء من هذا إن شاء الله في المرحلة الثانية من البحث. خلونا في المرحلة الأولى الآن، ومقتضى التسلسل المنطقي أن نبحث بها الطريقة، أن يقال إن من شروط صحة الشرط أن يكون منجزا لا معلقا، فنقول في هذه المرحلة أولا لا إشكال ولا ريب في أنه يتصور كون الشرط منجزا ويتصور كونه معلقا، وليس المقصود من التعليق هنا تعليق الاشتراط إذ نفس الاشتراط يكفي في تحققه اقتران العقد بالشرط وربط الشرط به، فسواء كان المربوط اللي هو الشرط معلق أو منجز فقد أنشئ الشرط، تحقق الإنشاء. بمعنى أنه يقال عقد مشروط بشرط، فينقسم الشرط إلى معلق وغير معلق، فأصل إنشاء الاشتراط يكفي فيه ربط الاشتراط بالعقد في مفروض الكلام وقد حصل، فالتعليق ليس في الإنشاء. ما بدي يقول بالحمل الأولي، بالحمل الشائع هذا. وليس التعليق أيضا في المنشأ الموازي له، إذ بين الإنشاء والمنشأ تضايف كما لا يخفى، كلما حصل إنشاء حصل منشأ بهذا الإنشاء سواء كان معلق أو غير معلق. إذا الإنشاء تضمن شرطا معلقا فالمنشأ معلق، ها؟ لكن حصل المنشأ بالفعل في عين كونه بحسب متعلقه معلق أم لا، حصل. لا يمكن أن يحصل إنشاء ولا يحصل منشأ يا إخوان. فالمقصود من التعليق في المقام ليس الإنشاء ولا المنشأ الموازي له، إذ بينهما تضايف. إذن ما هو التعليق وأين يكمن؟ نقول التعليق هو في التزام المنشئ بفعل المشروط على تقدير تحقق الشرط، بحيث بدونه يكون منشئا ولكنه لا يكون ملزم كما لا يخفى، لا يكون ملتزما حتى يلزم. وهذا واضح، استفيش فيك هوذي تروح تصوغهم انت بقوالب فلسفية على طريقة المحقق الإصفهاني، ها؟ يعني من جوف الفرح. وعلى هذا الأساس فهذا هو المقصود. طيب، بعد اتضاح المقصود نقول ثانيا في المرحلة الأولى بعد بأن هذا التعليق متصور، بل هو واقع وشائع في الحياة العقلائية. كثير من الناس بيشترطوا شروط مطلقة، وكثير من الناس بيشترطوا شروط معلقة على شيء بحسب مآربهم الشخصية، فالدواعي العقلائية والحكمية لهذا موجودة، وهذا بحد نفسه يقتضي مشمولية هذا الشرط المنعقد عليه الصيغة العقلائية بلا فرق بينه وبين المطلق للإمضاء المزعوم في المقام للشروط. أيضا إطلاق المسلمون عند شروطهم يشمل كلا النحوين، المطلق والمعلق بهذا المعنى، لأن المعلق مش أصل الاشتغال، صار الالتزام هو المعلق. جيد، وعلى هذا الأساس فمن يريد أن يدعي لزوم التنجيز وكونه شرطا في صحة الشرط عليه أن يبرز مانعا، والمانع لا يتصور في المقام إلا مانعا شرعيا، إذ لا مانع عقلية ولا مانع عقلائي، والاقتضاء الشرعي أيضا موجود. طيب، مدام الاقتضاء موجود يعني إمضاء السيرة وإطلاقات المسلمون عند شروطهم، فشو بيبقى؟ لا يبقى إلا إبراز المانع، ونحن ندعي أنه لا يوجد مانع في المقام، بل يوجد ما يدل على صحة الشرط المعلق، وأنه إن حصل ما علق عليه يحصل الإلزام، لأنه يتحقق حينئذ الالتزام بحمل الشائع. أنا التزمت بالحمل الأول، الآن إذا تحقق الشرط الذي علق عليه الشرط صار علي أن ألتزم بالحمل الشائع خارجا، يعني بالفعل الذي اشترط، هذا المقصود. طيب حينئذ نقول لا مانع، إذ المانع المزعوم في المقام ليس شيئا سوى دعوى الإجماع على بطلان التعليق في العقود، بدعوى تسغية هذا الإجماع من العقود إلى شروط، وهو كما طرح أصل وجود إجماع أساسا تعبدي في العقود، بحثناه في بحث التعليق وأنكرناه أساسا. لو سلمنا هنا نقول بأي وجه يتعدى من التعليق في العقود إلى التعليق في الشروط، بأي وجه؟ لا معنى لهذا التعدي، خصوصا وأن التعليق في الشروط لم يعنون في كلمات المحققين أصلا إلا في كلام متأخر المتأخرين، ولم يتحدث عنه. بل أقول أكثر من هذا، إن الروايات القادمة بعد قليل التي تتحدث عن صحة الشرط المعلق نجد بالتتبع في كلمات الفقهاء أنهم أفتوا بها، ولم يقل أحد منهم بأنها مخالفة للشرع فردها بإثبات قاعدة تقتضي رد مثل هذه الروايات، ولا يظن بأحد أن يجرؤ على ذلك مع وضوح أن فيها روايات معتبرة من حيث الإسناد، واضح من حيث الدلالة. فدليل على المانعية ما موجود والمقتضي تام، تم البحث. مع هذا كله نقول وجدت روايات تدل على التصحيح، نمر عليها بشكل سريع. من هذه الروايات، الروايات موجودة في الجزء 23 من الوسائل صفحة 154، الباب العاشر من أبواب المكاتبة من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، الحديث الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها. شو يعني مكاتبة؟ يعني في شرط بينها وبين في عقد مكاتبة بينها وبين سيدها، هذا معنى عقد المكاتبة. وقد شرط عليها، يعني متى؟ في عقد المكاتبة، إن عجزت فهي رد في الرق. شو يعني؟ يعني عقد معها عقد مكاتبة وشرط إن عجزت عن إكمال مال المكاتبة أنها لا تتحرر بحسب النسبة، أنها ترجع رق. وظاهر وشرط نتيجة أيضا يا إخوان، ونحن في حل مما أخذنا منها. بدك أكثر من هذا؟ ما إله شيء، ما إلها شيء، يعني ما بده يرجع لها شيء. وقد اجتمع عليها نجمان، نجمان المقصود قسطان، ما أدري تتأديهم. قال ترد، يعني ترجع رق، ويطيب لهم ما أخذوا. طيب هذا مش شرط معلق على العجز؟ حدا بيعلم انه رح تعجز هي؟ هي بتعلم؟ هي على امل ان لا تعجز قبلت بها هذا شرط، شرط استقبالي ومشكوك التحقق. الرواية الثانية
بلكي هذا الشرط بخصوص العبيد.
ليش بدي أقول بخصوص؟ ما مشمول للمطلقات.
العبد له خصية ضل ملك سيده.
لا أنا بدي أقول إنه التعليق إذا مفسد ما حدا فصل بالإفساد. هذا يدل على تعليق في الجملة يا أخي، مو مشكلة. ما عندنا دليل أساسا غير قصة التعليق، واللي حكوا بأنه التعليق مفسد لم يفصلوا بين تعليق وتعليق وبين مورد ومورد. بالعكس العتق هو المبني على التغليب، مش العود الرق هو المبني على التغليب في الشريعة، وهذا الشرط يقتضي خلاف المبني على التغليب. بعد أن تشبثت بالحرية هي بدأت تأدي. أي جيد، أدى الثلثي مكاتبتها بإذن. محمد بن علي بن حسين أي الشيخ الصدوق، الرواية الثانية بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب، يكاتب ويشترط عليه مواليه، إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، نفس المضمون. قال يأخذه مواليه بشرطهم، نفس الكلام، هو الكلام معلق على العجز. الرواية الثالثة رواية مرت معنا سابقا، رواية سليمان بن خالد محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد، كلهم فقط ما في كلام. مالك بن عطية ثقة وسليمان بن خالد ثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا يقال له الأقطع، قلت لكم مرة يمكن، هذا خرج مع زيد في الثورة وقطعت يده سليمان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك. قال لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم. قال وين التعليق؟ حسب الظاهر فيش تعليق، مش هيك؟ لكن أولا هذا مش شرط في ضمن عقد، في تواعد بينهما، وإن كان تعاقد هو بس مش العقود المعروفة إني بعطيك مقابل شيء، في تعاوض في الحقيقة، فهو شرط وعقد في نفس الوقت إذا لم نتقيد بالعقود المسمات. شرطت أن لا يكون لها الخيار متى؟ إذا ملكت نفسها. علق انتفاء الخيار على أبيه بما لو ملكت نفسها، وهي لا تملك نفسها الآن، لا يمكن أن تملك نفسها الآن، إنما تملك نفسها عندما تؤدي مال الكتابة كاملا، مش هيك؟ فالشرط معلق على تحقق الخيار، والخيار إنما يتحقق إذا باتت حر، لأن هي مزوجة من أبيه، سادتها زوجوها من أبيه، معلق بأصل الشرع، فهي دفعت الخيار قبل أن يتحقق الموضوع، وهو سيورثها حرة ليكون لها الخيار، لأن ليس لها خيار، هي أمرها بيد مواليها قبل أن تصبح حرة. فهذا الشرط لا شك في أنه شرط معلق بطبيعة الشرع، معلق، لكنه وهو غير معلوم التحقق في المستقبل أيضا، قد يتوقف عن إعانتها بعد مدة، وقد لا تتحرر أصلا كما لا يخفى. ومع ذلك الشرط صححه الإمام عليه السلام. طبعا يستفاد من الرواية فائدة أهم من هذه بكثير يا أخوان، انه احكام العبيد صحيح اذا ذهبت بسويات العبيد يستفاد منها فوائد في الفقه جما. بناء على هذا شرط البراءة قبل وقوع الضمان مش من هالباب، من قبيل الدفع اللي احتاروا في الاستدلال عليها براءة الطبيب. نفس الكلام هو الكلام. عموما هذه الرواية أخفى دلالة من الروايتين السابقتين والأمر سهل. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. وأما الحديث في المرحلة الثانية، عنيت بها أن يقال إننا لا دليل لنا نسلم معكم، وأكثر الإنصاف أكثر محققين أو إذا ما أقول الكل يسلمون إنه ما في دليل على إبطال التعليق في الشروط مباشرة. أن يقال إن التعليق في الشرط تعليق في العقد والتعليق في العقود مبطل، أما الصغرى فيقال إن الالتزام بالعقد معلق على تحقق الشرط، فإذا كان الشرط معلقا ولا يعلم تحققه فيلزم من هذا أن أصل العقد معلق. توضيح ذلك، يقول بعتك الكتاب على أن تخيط ثوبي إذا جاء زيد من السفر يوم الجمعة، فيقال أنا لا أعلم أن النقل والانتقال للكتاب تحقق إلا بعد أن يأتي زيد يوم الجمعة. إذا جاء زيد يوم الجمعة علمت أن الانتقال قد حصل، هذا إذا بنحو الكشف، وإذا بنحو النقل ذاك الوقت حصل الانتقال. وهون ما في له معنى الكشف، الكشف بده أدلة خاصة في محله بمقتضى الجمع بين الأدلة ذهبنا إلى الكشف، وإلا النقل هو الأصل، إذا تمت أجزاء العلة حصل المعلول. طيب فحينئذ النقل والانتقال لا يكون إلا يوم الجمعة، ومتى؟ إذا إجا زيد يوم الجمعة. إذا حصل النقل والانتقال يوم الجمعة أنت بتصير حر تلتزم بها النقل أو ما تلتزم، إذا ما خاط ثوبك، إذا خاط ثوبك بكل العقد صار ملزم إليك. إذا قبل أن نتكلم عن خياطة الثوب وعدم خياطة الثوب، الاتيان بالشرط وعدم الاتيان بالشرط، الشرط علق على مجيء زيد يوم الجمعة أو أول الشهر، وهذا يعني تعليق العقد على مجيء زيد. هذا أول إشكال أو أول وجه في المرحلة الثانية لبطلان التعليق في الشرط، نتيجته أن العقد يصبح باطل، وإذا بطل العقد بطل الشرط. أول شيء نجيب به في المقام يا إخوان أن الدليل على إبطال التعليق في العقود على تقدير صحته دليل لبي هو الإجماع، ولا يعلم أن التعليق المؤول مشمول للإجماع، وإلغاء الخصوصية وحمل التعليق على مطلق تعليق ولو بأسلوب غير مباشر يحتاج إلى دليل. نحن ما عندنا لا عمومات ولا مطلقات دلت على مطلق التعليق في العقود، هذا خارج عن القدر المتيقن للإجماع المزعوم إن تام، ونحن لا نراه تاما في وقته. جيد، هذا أول. ثانيا لنفترض أن الإجماع يشمل محل الكلام، لكن تعال فهمنا كيف هذا تعليق في العقد. يتوقف كونه تعليقا للعقد على أن يكون ما علق عليه الشرط علق عليه العقد أيضا، وأن يرجع التعليق إلى الاثنين معا. وهذا خلاف الظاهر جدا، بل قد يقال بعدم إمكانه أيضا. إذ القيد هنا بحسب الفرض هو قيد للشرط، والمفروض أن العقد معاملة والشرط معامل. غاية الأمر ربطت المعاملة المتضمنة في الشرط بالعقد وليس معاملة واحدة، فالقيد إما يرجع إلى الشرط وإما يرجع إلى العقد وليس هذا من قبيل احتمال رجوع الاستثناء إلى الجميع كما توهم في بعض الكلمات. ولو سلمنا فإن ظاهره رجوعه إلى الأخير كما لا يخفى، لكن هو خارج عنه موضوعا. حينئذ نقول إن العقد أنشئ وحصل النقل والانتقال الآن، فالمعلق من طرف العاقد ليس أصل العقدية أي أصل النقل والانتقال، المعلق على الشرط على تحقق الشرط في الخارج اللي بدوري معلق على مجيء زيد في أول الشهر هو الإلزام والالتزام بالعقد، بمعنى أن يصبح ملزم بالعقد لا خيار له. مش هذا معنى خيار الشرط يا أخوان؟ إذا تخلف فلي الخيار، لي الرد. فالقول بأن الانتقال متوقف خلاف حقيقة الشرط وخلاف إرادة جدية للشارط وللعاقد. تبهتوا؟ لأن العاقد ينقل ماله الآن لكن يعلق التزامه بما نقل، بمعنى أن يصبح ملزما به لا خيار له، على خياطة الثوب، وبدوره علق خياطة الثوب على مجيء زيد يوما الجمعة. فإذا لم يأتي يا زيد يوم الجمعة لي خيار، إذا جاء زيد يوم الجمعة وما خيط لي الثوب أيضا لي خيار. مش أصل الانتقال معلق، والتعليق لأصل الانتقال هو المبطل كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس، وهذا جواب مدرسي يعني ذكره الشيخ الأنصاري والجماعة كلهم ذكروا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي ذكر في هالمقام ما ذكره الشيخ الأنصاري، أنه يدور الأمر حينئذ بين البيع بثمن أو بثمنين. كيف؟ يقول هو لا يعلم أن زيد سيأتي رأس الشهر أو لا يأتي، والشرط بمثابة الجزء من العوضين. فإذا اشترط البائع شرط على المشتري فهو في الحقيقة اشترى منه بالثمن المسمى وبالشرط، على تقدير مجيء زيد وتحقق الشرط هو مشتري الثمنين، على تقدير عدم مجيء زيد أو مجيئه وعدم تحقق الشرط هو مشتري بثمن واحد. والمعاملة باطلة إذا جهل أحد العوضين فيها، وهو لا يدري الآن اشترى بعوض أو بعوضين، لأنه لا يدري سيتحقق في المستقبل أو لن يتحقق الشرط. أقول هكذا كلام لو صح فهو يبطل الشروط المترقبة مطلقا، سواء كانت معلقة أو غير معلقة، قد تحدث وقد لا تحدث. الشرط إذا فعل نفسه قد يحدث وقد لا يحدث، كيف إذا فعل الغير اللي خارج عن قدرتك؟ كيف إذا علق على حدث كوني قد يتحقق ولا لا يتحقق؟ أو فعل ثالث مثل مجيء زيت. هذا أولا. ثانيا، مقولة أنه كالجزء من أحد العوضين ناقشناها سابقا، قلنا لا أساس لها من الصحة يا أخوان. صحيح تتفاوت الرغبات، العوض هو الثمن المسمى انتهينا، ولذلك إذا تخلف الشرط هل أحد من المحققين قال بتقسيط الثمن على الشرط وال حتى يصبح من قبيل طبع أبو الصفقة؟ لا أحد يقول بهذا أبدا من الفقهاء، وبعبارة أوضح ويمكن جعله ثالثا، الشرط معاملة مستقلة مرتبطة بالمعاملة الأولى وليس جزءا من المعاملة الأولى حتى يكون جزءا من أحد العوضين، لا في الحياة العقلائية ولا في الإفضاءات الشرعية اللي هي أساسا مش تأسيسية في هذا المجال. إذا انتفى هذا وذاك، أي المرحلة الأولى والثانية، اتضح معنا أن هذا الشرط ليس في محله، لا يشترط التجهيز في الشروط. هذا تمام الكلام في الشروط، وقد ظهر تمامية بعضها. شو بدي بالمكونات الأصلية إنه القصد إلى الشرط وإلى آخره، ظهر صحة بعضها كاشتراط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، كاشتراط أن لا يكون مجهول جهالة توجب الغرر في العقد، كاشتراط أن لا ينافي مقتضى العقد، وظهر عدم صحة بعضها أو أول بعضها إلى البعض الآخر كأول شرطين أو ثلاثة إلى عدم مخالفة الكتاب والسنة. هذا تمام الكلام في شروط صحة الشرط، وبه تم المحطة الثانية. مش هيك في الشروط؟ البحث يقع في المحطة الثالثة، أحكام الشرط. إما بدنا نقسمه محطتين أو محطة نقسمها، مرة أحكام الشرط الصحيح ومرة أحكام الشرط الفاسد، والأرجح أن يكون كذلك. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.